بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين النيسابوري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: أنزلت في أربع آيات. وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن سماك، وزاد في حديث شعبة قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا، أي يعني أمة، ثم أوجروها. وفي حديثه أيضا: فضرب به أنف سعد ففزره، فكان أنف سعد مفزورا، أي إضافة إلى ما مضى من الروايات. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي أبو سعيد عن سفيان وهو الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه: في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا إضافة إلى ما مضى. قال: نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له: تدني هؤلاء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، كانوا لا يذكرهما يسميهما أي لعدم ذكرهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. انفرد به مسلم. وفيه من الفوائد إيواء المؤمنين والإحسان إليهم، وهذا نظير حديث أبي الدرداء: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ومن أراد الله هدايته من ذوي الوجاهة الذين إذا هداه الله قد يهتدي بعده أناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي كذا من يهود لآمن يهود. الله سبحانه وتعالى سيهديه، ومن لم يرد هدايته: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كم حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية عمه، ومات عمه أبو طالب على الكفر، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهو يتربى في بيته ويحوطه ويغضب له، أي أبو طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم يغضب له. كم حرص إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هداية والديه، وما زال مع الأصنام والآلهة، إذ قال إبراهيم لأبيه: آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهكذا سائر الأنبياء. كم حرص نوح على هداية ولده وأبى إلا الشقاق والهلكة، مع رحمة أبيه به: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله: إنه ليس من أهلك وإنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سنة الله أن الهداية ما هي ميراث، والعلم ما هو ميراث، فقد يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية قوم من أكابر المشركين اشترطوا عليه أن يخرج الضعف من عنده، ترد هؤلاء لا يجترئون علينا كما في الصحيح، يعني كيف نجلس معك نحن الملأ والأكابر مع هؤلاء الضعفاء؟ فأبى الله عز وجل أن يطرد هؤلاء. هؤلاء أنصار رسول الله كما في حديث هرقل، كما في حديث هرقل أنه قال هل يتبعه، قصة هرقل، هل يتبعه ضعفاء الناس أم جهاءهم أو قال أكابرهم؟ قال بل ضعفاءهم، قال فهم أتباع الأنبياء. هؤلاء الذين فتحوا المدن مدائن، هؤلاء الذين فتحوا بلدان الله وقاتلوا المشركين، ونعم آخرون قاتلوا، ولكن هؤلاء أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله الآية غلبت فئة كثيرة، فهذا فضل الله على المؤمنين، يجعل الله عز وجل هذا الفقير المحتاج المسكين يقبل على الخير ليرفعه لعزه بدلا من مما قد أعطى ذلك من الدنيا. والله لما يعطاه الفقير من الإيمان والإقبال الحق والعلم والسنة خير من ملء الدنيا مما يعطاه، مما أعطاه الله عز وجل ذلك المعرض. هذا شيء لا خفاء فيه. أعطى قارون دنيا، فماذا كان عند قارون؟ خسف الله به الأرض. وأعطى موسى عليه الصلاة والسلام علما ونبوة فأكرمه وعزه ونشر دعوته، في ظل لهم أنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، والدعاء هنا بمعنى العبادة، يعبدون ربهم ليل نهار، الغداة عبارة عن نهار والعشي عبارة عن ليل، فهؤلاء عباد لله ليل نهار. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، قال الله الآيات، فتطردهم فتكون من الظالمين. هؤلاء كلهم من المهاجرين، تركوا ديارهم وأموالهم وتركوا ما هم فيه من النعمة. مصعب بن عمير كان من أنعم أهل مكة وأمثال هؤلاء، ثم هاجروا إلى الله ورسوله، إلى دين الله ونصرة لدين الله وأخذا للعلم. المشركون حقروهم والله عظمهم. تدني هؤلاء، والقرآن ينزل بتعظيمهم وتكريمهم. قال القرطبي رحمه الله في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم شرح هذا الحديث، وقول المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا، كان هؤلاء المشركون أشراف قومهم، وقيل كان منهم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، أنفوا من مجالسة ضعفاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كصهيب وسلمان وعمار وبلال وسالم ومهجع وسعد هذا وابن مسعود وغيرهم ممن كان على مثل حالهم استصغارا لهم وكبرا عليهم واستكثارا لهم، فإنهم قالوا يؤذوننا بريحهم. وفي بعض كتب التفسير أنه لما عرضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أبى، فقالوا له اجعل لنا يوما ولهم يوما، وطلبوا أن يكتب لهم بذلك، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا عليا ليكتب، وقام الفقراء وجلسوا ناحية، فأنزل الله تعالى الآية. قلت ولهذا أشار سعد بقوله فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما مال إلى ذلك طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم، يعني وراءهم، لأنهم وراءهم ناس كثير، ورأى أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئا ولا ينقص لهم قدرا فمال إليه، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فنهاه عما هم به من الطرد لئلا أنه أوقع الطرد، ووصف أولئك بأحسن أوصافهم وأمره أن يصبر نفسه معهم بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الآية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآهم بعد ذلك يقول: مرحبا بقوم عاتبني الله فيهم وعزاه، قال في الدر المنثور: عزاه لابن جرير والطبراني وابن مردويه بلفظ: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. وإذا جالسهم لم يقم عنهم حتى يكونوا هم الذين يبدأون حوله بالقيام. وقوله يدعون ربهم بالغداة والعشي قيل معناه يدعون ربهم بالغداة يطلب التوفيق والتيسير، وبالعشي قيل معناه بطلب العفو عن التقصير، وقيل معناه يذكرون الله بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، وقيل يصلون الصبح والعصر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلون الصلوات الخمس. وقال يحيى بن أبي كثير: هو مجالس مجالس الفقه، يعني يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس العلم، مجالس العلم من كان فيها فهو من يدعو ربه بالغداة والعشي. وقيل يعني به دوام أعمالهم وعبادتهم، وهذا صح أنهم بالغداة أي مستمرون في طاعة الله بالغداة في النهار وبالعشي في الليل. وإنما خص طرفي النهار بالذكر لأن من عمل في وقت الشغل كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل. يريدون وجهه أي يخلصون في عبادتهم وأعمالهم تعالى ويتوجهون إليه بذلك لا لغيره، وجنح إلى التأويل يقصدون بأعمالهم رؤية وجه الكريه الكريم أي وجوده المنزه المقدس من صفات المخلوقين. هذا ينتقد القرطبي رحمه الله، فقد حصل له من التأويل